بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل آية الكرسي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في فضائل القرآن، وهذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان فضل آية الكرسي، تلك الآية العظيمة المباركة التي لها شأن رفيع وقدر علي، إذ هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأفضل آية القرآن قدرا وأرفعها مكانة، وليس في القرآن آية أعظم منها، كما يدل لذلك هذا الحديث العظيم، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي رضي الله عنه ممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مناقبه ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا. وجاء في رواية أن أبي رضي الله عنه قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فذرفت عيناه. ففي هذا الحديث، حديث أبي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، ناداه بكنيته، وهذا من لطف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ معك أبي ممن جمع القرآن في صدره، القرآن كله، وآيات القرآن كما هو معلوم تزيد على 6000 آية. فالسؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال عن آية واحدة من أكثر من 6000 آية في صدره يحفظها. أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر، أعاد عليه السؤال، أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ في المرة الأولى قال الله ورسوله أعلم، في المرة الثانية لما أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه فهم من ذلك أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام له بالاجتهاد في الجواب في هذا السؤال بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فذكر رحمه الله هذه الآية، آية الكرسي التي سميت بهذا الاسم لذكر هذا المخلوق العظيم فيها. قال أبي رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. ومعنى ليهنك العلم أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ويسره لك ومن عليك به. قال ليهنك العلم، أقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال والله ليهنك العلم، وضرب على الصدر لأن الصدر هو مكان العلم، ثم قال والله ليهنك العلم، أقسم بالله عز وجل على ذلك تعلية لهذا الشأن وتفخيما لهذا المرام. هنا نتأمل في هذا الفقه العظيم الذي حازه هذا الصحابي رضي الله عنه وحصله لما سأله النبي هذا السؤال. اتجه ذهنه مباشرة إلى آيات التوحيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد. وفي قصة الصحابي الذي كان يكرر قل هو الله أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه، كان يكررها في كل ركعة، قال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، وهي السورة التي تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت في صفة الرب سبحانه وتعالى. وسيأتي ترجمة في فضائل هذه السورة، سورة الإخلاص. فأبي رضي الله عنه اتجه ذهنه مباشرة في البحث عن آيات التوحيد، لأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، فاتجه لآية تكون أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه وحججه وبيناته وعظمة الرب وكماله وأنه المستحق سبحانه وتعالى وحده للعبادة دون سواه. فهذا من كمال فقه رضي الله عنه، لم يتجه ذهنه إلى مثلا آيات الآداب أو آيات الأحكام الفرعية أو الأخبار السابقة أو أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك، وإنما اختار آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره. ثم أيضا مما يدل على فقه أبي رضي الله عنه أنه الاختيار المطلوب لآية واحدة هو من بين أكثر من 6,000 آية، يعني ليس الاختيار من قدر قليل من 10 آيات أو 20 آية أو 100 آية، وإنما هو اختيار من آيات تزيد على 6,000. هذا أمر. الأمر الآخر أن الجواب على السؤال مطلوب في الحال، الإجابة على السؤال مطلوبة في الحال، يعني لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مهلة زمنية أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو نحو ذلك يراجع الآيات ويتأمل في دلالاتها ثم يجيب. الجواب مطلوب في نفس الوقفة، وأجاب فورا ما لما عاد عليه السؤال عليه الصلاة والسلام وعرف أن هذا إذن في الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب فورا وقال آية الكرسي، فهنأه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العلم الوفير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ومن يتأمل هذه الآية المباركة العظيمة يجد أنها حوت درسا مختصرا وتقريرا مفيدا وبيانا نافعا للتوحيد وذكر براهينه والتعريف بالرب وأسمائه وصفاته. فهذه الآية بمفردها تعد عقيدة، تعد عقيدة ومتنا في العقيدة في التعريف بالرب وتقرير توحيده وذكر البراهين على توحيده وذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. ولهذا لعظم مقام هذه الآية جاء في السنة على الحث على الإكثار من قراءتها في اليوم والليلة وجعلها وردا يوميا يحافظ عليه المسلم ويتكرر معه في يومه مرات عديدة. فجاء في السنة الترغيب في قراءتها أدبار الصلوات، أدبار الصلوات، وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ما تركت العمل بهذا منذ سمعت هذا الحديث، منذ سمعت هذا الحديث ما تركته، يقول عقيب أو دبر كل صلاة. أيضا جاء في السنة الترغيب في قراءتها عند النوم، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء كذلك الترغيب في قراءتها في أذكار الصباح والمساء، فهذه مواطن متعددة جاءت السنة فيها بالحث على قراءة هذه الآية العظيمة. أيضا من شأن هذه الآية أنها إذا قرأت على الأحوال الشيطانية والسحر وغير ذلك أبطلتها، لكن بشرط كما بين أهل العلم أن تكون القراءة بصدق ويقين وإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا قرأت آية الكرسي هناك أي في مكان الباطل والسحر بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. وتكرر هذا المعنى في مواطن عديدة من كتبه رضي الله رحمه الله تعالى. الترغيب في الإكثار من قراءتها الوارد في السنة وأشرت إلى مواطنه قبل قليل، هذا يدل على مسيس حاجة المسلم اليومية إلى هذه الآية وما تضمنته من التوحيد والتعظيم الذي لا يصمد أمامه باطل. والنصوص التي جاءت وسبقت الإشارة إليها في اتخاذها وردا يوميا أفادت استحباب قراءة المسلم لهذه الآية 8 مرات في كل يوم وليلة، مرتين في الصباح والمساء ومرة عند النوم هذه 3، و5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، مجموع ذلك 8. هنا نتأمل عندما يتيسر للمسلم هذا التكرار لآية الكرسي كل يوم 8 مرات، هذا التكرار لآية الكرسي مع الاستحضار للمعاني والدلالات والتفكر في المقاصد والغايات، كم لها من الأثر في تمتين التوحيد في قلبه وتعظيمه في نفسه وعنايته به. بلا ريب أن لها أثر عظيم جدا في تقوية قدر التوحيد ومكانته وتوثيق عراه في نفسه وتقوية أواصره في فؤاده، فيكون بهذه القراءة المتكررة لآية الكرسي مع الفهم وتحقيق المقاصد يكون مستمسكا بالعروة الوثقى، مثل ما في الآية التي تلي آية الكرسي مباشرة: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في هذه القراءة يكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وفي هذه القراءة المتكررة أيضا لآية الكرسي فائدة عظيمة، قراءة مع التدبر في فائدة عظيمة، وهي أهمية استذكار التوحيد. التوحيد حياة المسلم، حياة المسلم الحقيقية هي توحيد الله، فبحاجة المسلم إلى أن يكرر التوحيد، يكرر التوحيد تجديدا للإيمان والتوحيد في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية العظيمة قراءتها المتكررة مع التدبر لمعانيها ومحتوياتها ومضامينها بلا ريب يجدد التوحيد في القلب ويعمق أصوله في القلب ويوسع مساحة فيه، ولها أثرها العظيم المبارك في حياة المسلم. وحياته الحقيقية إنما هي بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة المباركة متكونة من 10 جمل كلها في التوحيد، أخلصت في توحيد الله. وهذه الآيات العشر أو هذه الجمل العشر التي تتكون منها هذه الآية جاء فيها ذكر توحيد الله، وصدرت بلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتمجيد الله وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال، وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة، وأيضا فيها وهو أمر عظيم ومهم ذكر براهين التوحيد، ذكر براهين التوحيد، لأن الآية آية الكرسي لما صدرت بالله لا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد التي أعظم الكلمات وعليها مدار الدين، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق، وهي البراءة من الشرك. فهذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص تعني إفراد الله بالعبادة، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. فجاءت آية الكرسي تشتمل على إقامة البراهين والحجج والدلائل على هذا التوحيد الذي صدرت به الآية، الذي هو الله لا إله إلا هو، صدرت بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص، ثم أتبعت بذكر البراهين، وجاءت البراهين على توحيد الله في هذه الآية الكريمة مجيئا متناسقا، برهانا يتلوه برهان وحجة يتبعها حجة، إلى أن اجتمع في هذه الآية من حجز التوحيد وبراهينه ما يزيد على 10 براهين، ما يزيد على 10 براهين. وهذا الذي اجتمع في آية التوحيد أو آية الكرسي آية التوحيد من براهين التوحيد لم يأتي في آية أخرى. يقول ابن تيمية رحمه الله الذي اجتمع في هذه الآية من تقرير التوحيد لم يأتي في آية أخرى من القرآن، وإنما جاء مفرق في آيات كثيرة، جاء مفرقا في آيات كثيرة. أما آية واحدة وتجمع هذه الحجج والبراهين التي تزيد على 10، هذا ما اجتمع في آية أخرى. وهذا من أسرار انتقاء أبي رضي الله عنه لهذه الآية من بين آية القرآن، لأنها أعظم آية أخلصت للتوحيد وتقرير حججه وبراهينه. وإذا تأملنا في هذه البراهين، براهين التوحيد التي جاءت الآية مشتملة عليها، نجد أن البرهان الأول من براهين التوحيد في الآية هو قوله الحي، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. البرهان الأول قال الحي، وهذا برهان واضح على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة وتوحيده وإخلاص الدين له، كونه سبحانه وتعالى موصوفا بأنه حي لا يموت، حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء، ولا يعتريها نقص ولا عيب، وهي حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي هذا وصفه جل في علاه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد وتصرف له العبادة. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الميت الذي ليس هو بحي أو الجماد الذي ليس له حياة أصلا، فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا، وإنما الذي يستحق العبادة هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. البرهان الثاني قال القيوم، والقيوم أي القائم بنفسه المقيم لخلقه، وهذا الاسم إليه ترجع جميع صفات الأفعال، كما أن الاسم الأول الحي إليه ترجع جميع صفات الله عز وجل الذاتية. فقوله القيوم هذا يدل على كمال غنى الله، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، وخلقه كلهم فقراء إليه، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وغنى الله عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه وهم فقراء إليه سبحانه وتعالى، وهم فقراء إليه من كل وجه، وجل وعلا القائم على كل نفس بما كسبت. البرهان الثالث في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي أول النوم وبداياته وهو النعاس الخفيف، والنوم معروف، والله سبحانه وتعالى منزه عنهما لكمال حياته وكمال قيوميته. أما الإنسان وغيره من المخلوقات فهو حي يموت ويتخلل حياته أوقات للراحة لأنه يتعب وينصب، والنوم مبني على التعب والإرهاق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وهذا الحديث بعض أهل العلم لأن جاء فيه أن راوي الحديث يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما وذكر خمسة أمور. هذه الأمور الخمسة التي ذكرها كلها تتعلق بالتوحيد الذي هو محتوى الآية آية الكرسي، وأخلص هذا الحديث لبيانه. ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الحديث سيد الأحاديث، مثل ما تسمى آية الكرسي سيدة آية القرآن، لكونه ويشبهونه بآية الكرسي من هذه الناحية، من ناحية أنه أخلص لبيان توحيد الله سبحانه وتعالى. البرهان الرابع قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك سبحانه لما في السماوات وما في الأرض، وما سواه لا يملك في السماوات ولا في الأرض ولا مثقال ذرة، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي لا يملك مثقال ذرة استقلالا ولا يملك كذلك على وجه المشاركة، بل لا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. البرهان الخامس في هذه الآية براهين التوحيد قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله لأنه هو الملك، ومن الذي يتصرف في ملكه أو يفعل شيئا بدون إذنه، والشفاعة ملك لله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وإذا كانت ملكا لله فلا تطلب إلا بإذنه ولا تنال إلا بمنه. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. البرهان السادس قوله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن ألو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. وكيف لا يكون علمه محيطا بالمخلوقات وهو خالقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. البرهان السابع والثامن في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا فيه عجز المخلوق وقصور علمه، وأنه لم يؤت من العلم إلا القليل، كما قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قوله إلا بما شاء، هذا برهان آخر على التوحيد، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التاسع من براهين التوحيد قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ذكر الكرسي هذا المخلوق العظيم الذي وصف بأنه وسع السماوات والأرض لسعته وعظمه وكبر خلقه. وهذه نسبة السماوات والأرض إليه تعد نسبة ضئيلة جدا إذا كان وسع السماوات والأرض، كما أن نسبة الكرسي نفسه إلى العرش تعد ضئيلة جدا. وهناك حديث خرج كما قال أهل العلم مخرج التفسير لآية الكرسي، وهو حديث أبي ذر عندما دخل المسجد الحرام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي آية نزلت عليك في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. هذا الحديث مثل ما ذكر أهل العلم خرج مخرج التفسير لآية الكرسي والبيان لها، ليتأمل من خلاله العبد في عظم هذه المخلوقات، يقارن بين الكرسي بين السماوات والأرض والكرسي، ولما يتأمل المسلم في ذلك السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات في صحراء، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في فلات. هذا يبين عظمة الخالق، يبين عظمة الخالق وكمال الرب سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يقول إن ذكر الكرسي في هذه الآية جاء في مقام التوطئة والتمهيد لبيان عظمة الله، لأن بعد مباشرة قال وهو العلي العظيم، فقدم ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. لأن إذا قرأت وسع كرسيه السماوات والأرض تقول ما عظمه، عجيب في عظمة هذا وكبرها الذي وسع السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة له كحلقة، هذا شيء عظيم جدا. فهذا المخلوق جاء ذكره توطئة لبيان عظمة من خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي ختمت به الآية في قوله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. وإذا أدرك المسلم هذه العظمة ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له وحده ذله وعبادته، ولم يصرف شيء من عبادته لغيره سبحانه وتعالى. العاشر من براهين التوحيد في هذه الآية قوله ولا يؤوده حفظهما، هذا أيضا بيان لعظمة الله وكمال قدرته وقوته. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. البرهان الحادي عشر والثاني عشر قوله وهو العلي العظيم، وهذان برهانان براهين التوحيد، وأنه سبحانه المستحق للعبادة دون سواه بذكر علوه وذكر كمال عظمته. فهذه 12 برهانا من براهين التوحيد اشتملت عليها هذه الآية المباركة، وجاءت مقررة لها أجمل وأتم تقرير. ولهذا جدير بالمسلم أن يقف مع هذه الآية الكريمة في لياليه وأيامه مرات وكرات، متفكرا متأملا متدبرا لمضامينها العظيمة، محققا ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد، بريئا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، مثبتا لربه أسماءه الحسنى وصفاته العظيمة. وفي هذه الآية كما قدمت 5 أسماء حسنى لله، وفيها من الصفات ما يزيد على 20 صفة تدل على كمال الرب وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه سبحانه وتعالى، الذي خشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب. وكم في تدبر هذه الآية الكريمة من النفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. الحاصل أن هذا الحديث حديث أبي بن كعب أفاد شأن هذه الآية العظيمة وقدرها العظيم ومكانتها العلية، وأنها أفضل آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد هنأ أبي لما قال إنها آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن في هذا ما يفيد المسلم أهمية التدبر للقرآن والفهم لمعانيه، لأن أبي لم يكن مجرد قارئ وحافظ الحروف القرآن، بل كان يعقل معانيه ويفهم دلالاته ويعرف مقاصده، وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. لم يكن حظهم من القرآن مجرد الحفظ لحروف القرآن، بل مع الحفظ كانوا يعتنون بالفهم، وأيضا مع الفهم يعتنون بالعمل، يعتنون بالعمل. قد تقدم معنا في الدرس الماضي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه أنه يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. فهذا شأن أبي وغيره من قراء الصحابة رضي الله عنهم. ففهم عظيم للقرآن ودلالاته وغاياته ومقاصده، وعناية عظيمة بتدبره، عملا بقول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل آية الكرسي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في فضائل القرآن، وهذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان فضل آية الكرسي، تلك الآية العظيمة المباركة التي لها شأن رفيع وقدر علي، إذ هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأفضل آية القرآن قدرا وأرفعها مكانة، وليس في القرآن آية أعظم منها. كما يدل لذلك هذا الحديث العظيم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي رضي الله عنه ممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مناقبه ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي رضي الله عنه يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا. وجاء في رواية أن أبي رضي الله عنه قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فذرفت عيناه. ففي هذا الحديث حديث أبي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا المنذر، ناداه بكنيته. وهذا من لطف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ معك أبي ممن جمع القرآن في صدره، القرآن كله، وآيات القرآن كما هو معلوم تزيد على 6,000 آية. فالسؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال عن آية واحدة من أكثر من 6,000 آية في صدره يحفظها. أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أعاد عليه السؤال، أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم؟ في المرة الأولى قال: الله ورسوله أعلم. في المرة الثانية لما أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال نفسه، فهم من ذلك أن هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام له بالاجتهاد في الجواب في هذا السؤال بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فذكر رحمه الله هذه الآية، آية الكرسي، التي سميت بهذا الاسم لذكر هذا المخلوق العظيم فيها. قال أبي رضي الله عنه: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ومعنى ليهنك العلم أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ويسره لك ومن عليك به. قال: ليهنك العلم، أقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: والله ليهنك العلم. وضرب على الصدر لأن الصدر هو مكان العلم، ثم قال: والله ليهنك العلم، أقسم بالله عز وجل على ذلك، تعلية لهذا الشأن وتفخيما لهذا المرام. هنا نتأمل في هذا الفقه العظيم الذي حازه هذا الصحابي رضي الله عنه وحصله لما سأله النبي هذا السؤال. اتجه ذهنه مباشرة إلى آيات التوحيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد. وفي قصة الصحابي الذي كان يكرر قل هو الله أحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه، كان يكررها في كل ركعة، قال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، وهي السورة التي تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت في صفة الرب سبحانه وتعالى. وسيأتي ترجمة في فضائل هذه السورة، سورة الإخلاص. فأبي رضي الله عنه اتجه ذهنه مباشرة في البحث عن آيات التوحيد، لأن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، فاتجه لآية تكون أخلصت لبيان التوحيد وذكر براهينه وحججه وبيناته وعظمة الرب وكماله، وأنه المستحق سبحانه وتعالى وحده للعبادة دون سواه. فهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، لم يتجه ذهنه إلى مثلا آيات الآداب أو آيات الأحكام الفرعية أو الأخبار السابقة أو أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك، وإنما اختار آية التوحيد التي أخلصت لبيانه وأفردت لتقريره. ثم أيضا مما يدل على فقه أبي رضي الله عنه أنه الاختيار المطلوب لآية واحدة هو من بين أكثر من 6,000 آية، يعني ليس الاختيار من قدر قليل من 10 آيات أو 20 آية أو 100 آية، وإنما هو اختيار من آيات تزيد على 6,000. هذا أمر. الأمر الآخر أن الجواب على السؤال مطلوب في الحال، الإجابة على السؤال مطلوبة في الحال، يعني لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مهلة زمنية أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو نحو ذلك يراجع الآيات ويتأمل في دلالاتها ثم يجيب. الجواب مطلوب في نفس الوقفة، وأجاب فورا ما لما عاد عليه السؤال عليه الصلاة والسلام، عرف أن هذا إذن في الاجتهاد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب فورا وقال آية الكرسي، فهنأه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العلم الوفير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ومن يتأمل هذه الآية المباركة العظيمة يجد أنها حوت درسا مختصرا وتقريرا مفيدا وبيانا نافعا للتوحيد وذكر براهينه والتعريف بالرب وأسمائه وصفاته. فهذه الآية بمفردها تعد عقيدة، تعد عقيدة ومتنا في العقيدة في التعريف بالرب وتقرير توحيده وذكر البراهين على توحيده وذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. ولهذا لعظم مقام هذه الآية جاء في السنة على الحث على الإكثار من قراءتها في اليوم والليلة وجعلها وردا يوميا يحافظ عليه المسلم ويتكرر معه في يومه مرات عديدة. فجاء في السنة الترغيب في قراءتها أدبار الصلوات، وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول جنة إلا أن يموت. نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ما تركت العمل بهذا منذ سمعت هذا الحديث منذ سمعت هذا الحديث ما تركته يقول عقيب أو دبر كل صلاة. أيضا جاء في السنة الترغيب في قراءتها عند النوم وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وجاء كذلك الترغيب في قراءتها في أذكار الصباح والمساء فهذه مواطن متعددة جاءت السنة فيها بالحث على قراءة هذه الآية العظيمة. أيضا من شأن هذه الآية أنها إذا قرأت على الأحوال الشيطانية والسحر وغير ذلك أبطلتها لكن بشرط كما بين أهل العلم أن تكون القراءة بصدق ويقين وإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا قرأت آية الكرسي هناك أي في مكان الباطل والسحر بطل هذا فإن التوحيد يطرد الشيطان. وتكرر هذا المعنى في مواطن عديدة من كتبه رضي الله رحمه الله تعالى. الترغيب في الإكثار من قراءتها الوارد في السنة وأشرت إلى مواطنه قبل قليل هذا يدل على مسيس حاجة المسلم اليومية إلى هذه الآية وما تضمنته من التوحيد والتعظيم الذي لا يصمد أمامه باطل. والنصوص التي جاءت وسبقت الإشارة إليها في اتخاذها وردا يوميا أفادت استحباب قراءة المسلم لهذه الآية 8 مرات في كل يوم وليلة، مرتين في الصباح والمساء ومرة عند النوم هذه 3، و5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، مجموع ذلك 8. هنا نتأمل عندما يتيسر للمسلم هذا التكرار لآيات الكرسي كل يوم 8 مرات، هذا التكرار لآيات الكرسي مع الاستحضار للمعاني والدلالات والتفكر في المقاصد والغايات كم لها من الأثر في تمتين التوحيد في قلبه وتعظيمه في نفسه وعنايته به. بلا ريب أن لها أثر عظيم جدا في تقوية قدر التوحيد ومكانته وتوثيق عراه في نفسه وتقوية أواصره في فؤاده، فيكون بهذه القراءة المتكررة لآيات الكرسي مع الفهم وتحقيق المقاصد يكون مستمسكا بالعروة الوثقى مثل ما في الآية التي تلي آية الكرسي مباشرة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في هذه القراءة يكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وفي هذه القراءة المتكررة أيضا لآية الكرسي فائدة عظيمة، قراءة مع التدبر في فائدة عظيمة وهي أهمية استذكار التوحيد. التوحيد حياة المسلم، حياة المسلم الحقيقية هي توحيد الله، فبحاجة المسلم إلى أن يكرر التوحيد، يكرر التوحيد تجديدا للإيمان والتوحيد في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية العظيمة قراءتها المتكررة مع التدبر لمعانيها ومحتوياتها ومضامينها بلا ريب يجدد التوحيد في القلب ويعمق أصوله في القلب ويوسع مساحة فيه، ولها أثرها العظيم المبارك في حياة المسلم. وحياته الحقيقية إنما هي بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة المباركة متكونة من 10 جمل كلها في التوحيد، أخلصت في توحيد الله. وهذه الآيات العشر أو هذه الجمل العشر التي تتكون منها هذه الآية جاء فيها ذكر توحيد الله، وصدرت بلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وتمجيد الله وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال. وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وأيضا فيها، وهو أمر عظيم ومهم، ذكر براهين التوحيد، ذكر براهين التوحيد. لأن الآية، آية الكرسي، لما صدرت بالله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد التي أعظم الكلمات وعليها مدار الدين، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق، وهي البراءة من الشرك. فهذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص تعني إفراد الله بالعبادة، لأن معناها لا معبود حق إلا الله، إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. فجاءت آية الكرسي تشتمل على إقامة البراهين والحجج والدلائل على هذا التوحيد الذي صدرت به الآية، الذي هو الله لا إله إلا هو. صدرت بكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، ثم أتبعت بذكر البراهين. وجاءت البراهين على توحيد الله في هذه الآية الكريمة مجيئا متناسقا، برهانا يتلوه برهان، وحجة يتبعها حجة، إلى أن اجتمع في هذه الآية من حجج التوحيد وبراهينه ما يزيد على 10 براهين، ما يزيد على 10 براهين. وهذا الذي اجتمع في آية التوحيد أو آية الكرسي، آية التوحيد، من براهين التوحيد لم يأتي في آية أخرى. يقول ابن تيمية رحمه الله: الذي اجتمع في هذه الآية من تقرير التوحيد لم يأتي في آية أخرى من القرآن، وإنما جاء مفرق في آيات كثيرة، جاء مفرقا في آيات كثيرة. أما آية واحدة تجمع هذه الحجج والبراهين التي تزيد على 10، هذا ما اجتمع في آية أخرى. وهذا من أسرار انتقاء أبي رضي الله عنه لهذه الآية من بين آية القرآن، لأنها أعظم آية أخلصت للتوحيد وتقرير حججه وبراهينه. وإذا تأملنا في هذه البراهين، براهين التوحيد التي جاءت الآية مشتملة عليها، نجد أن البرهان الأول من براهين التوحيد في الآية هو قوله الحي، الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. البرهان الأول قال الحي، وهذا برهان واضح على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة وتوحيده وإخلاص الدين له، كونه سبحانه وتعالى موصوفا بأنه حي، بأنه حي لا يموت، حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء، ولا يعتريها نقص ولا عيب، وهي حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه وتعالى. فهذا الذي هذا وصفه جل في علاه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد وتصرف له العبادة. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت أو الميت الذي ليس هو بحي أو الجماد الذي ليس له حياة أصلا، فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا، وإنما الذي يستحق العبادة هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. البرهان الثاني قال القيوم، والقيوم أي القائم بنفسه، المقيم لخلقه، وهذا الاسم إليه ترجع جميع صفات الأفعال، كما أن الاسم الأول الحي إليه ترجع جميع صفات الله عز وجل الذاتية. فقوله القيوم هذا يدل على كمال غنى الله، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، وخلقه كلهم فقراء إليه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وغنى الله عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه، وهم فقراء إليه سبحانه وتعالى من كل وجه، وجل وعلا القائم على كل نفس بما كسبت. البرهان الثالث في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي أول النوم وبداياته، وهو النعاس الخفيف، والنوم معروف، والله سبحانه وتعالى منزه عنهما لكمال حياته وكمال قيوميته. أما الإنسان وغيره من المخلوقات فهو حي يموت ويتخلل حياته أوقات للراحة، لأنه يتعب وينصب، والنوم مبني على التعب والإرهاق، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. وهذا الحديث بعض أهل العلم لأن جاء فيه أن راوي الحديث يقول: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما وذكر خمسة أمور. هذه الأمور الخمسة التي ذكرها كلها تتعلق بالتوحيد الذي هو محتوى الآية، آية الكرسي، أخلص هذا الحديث لبيانه. ولهذا بعض العلماء يسمي هذا الحديث سيد الأحاديث، مثل ما تسمى آية الكرسي سيدة آية القرآن، لكونه ويشبهونه بآية الكرسي من هذه الناحية، من ناحية أنه أخلص لبيان توحيد الله سبحانه وتعالى. البرهان الرابع قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك سبحانه لما في السماوات وما في الأرض، وما سواه لا يملك في السماوات ولا في الأرض ولا مثقال ذرة، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي لا يملك مثقال ذرة استقلالا، ولا يملك كذلك على وجه المشاركة، بل لا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. البرهان الخامس في هذه الآية براهين التوحيد قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، لأنه هو الملك، ومن الذي يتصرف في ملكه أو يفعل شيئا بدون إذنه؟ والشفاعة ملك لله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كانت ملكا لله فلا تطلب إلا بإذنه ولا تنال إلا بمنه. قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. البرهان السادس قوله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. وكيف لا يكون علمه محيطا بالمخلوقات وهو خالقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. البرهان السابع والثامن في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا فيه عجز المخلوق وقصور علمه، وأنه لم يؤت من العلم إلا القليل، كما قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قوله إلا بما شاء، هذا برهان آخر على التوحيد، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التاسع من براهين التوحيد قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. ذكر الكرسي هذا المخلوق العظيم الذي وصف بأنه وسع السماوات والأرض لسعته وعظمه وكبر خلقه. وهذه نسبة السماوات والأرض إليه تعد نسبة ضئيلة جدا إذا كان وسع السماوات والأرض، كما أن نسبة الكرسي نفسه إلى العرش تعد ضئيلة جدا. وهناك حديث خرج كما قال أهل العلم مخرج التفسير لآية الكرسي، وهو حديث أبي ذر عندما دخل المسجد الحرام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي آية نزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي آية نزلت عليك في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. هذا الحديث مثل ما ذكر أهل العلم خرج مخرج التفسير لآية الكرسي والبيان لها، ليتأمل من خلاله العبد في عظم هذه المخلوقات، يقارن بين الكرسي بين السماوات والأرض والكرسي، ولما يتأمل المسلم في ذلك، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فناة في صحراء، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في فناة. هذا يبين عظمة الخالق، يبين عظمة الخالق وكمال الرب سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء يقول إن ذكر الكرسي في هذه الآية جاء في مقام التوطئة والتمهيد لبيان عظمة الله، لأن بعد مباشرة قال: وهو العلي العظيم، فقدم ذكر الكرسي توطئة لبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. لأن إذا قرأت وسع كرسيه السماوات والأرض تقول: ما أعظمه، عجيب في عظمة هذا وكبرها الذي وسع السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة له كحلقة، هذا شيء عظيم جدا. فهذا المخلوق جاء ذكره توطئة لبيان عظمة من خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي ختمت به الآية في قوله سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم. وإذا أدرك المسلم هذه العظمة ذل لربه وانكسر بين يديه وصرف له وحده ذله وعبادته، ولم يصرف شيء من عبادته لغيره سبحانه وتعالى. العاشر من براهين التوحيد في هذه الآية قوله: ولا يؤوده حفظهما. هذا أيضا بيان لعظمة الله وكمال قدرته وقوته. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. البرهان الحادي عشر والثاني عشر قوله وهو العلي العظيم، وهذان برهانان براهين التوحيد، وأنه سبحانه المستحق للعبادة دون سواه بذكر علوه وذكر كمال عظمته. فهذه 12 برهانا من براهين التوحيد اشتملت عليها هذه الآية المباركة، وجاءت مقررة لها أجمل وأتم تقرير. ولهذا جدير بالمسلم أن يقف مع هذه الآية الكريمة في لياليه وأيامه مرات وكرات، متفكرا متأملا متدبرا لمضامينها العظيمة، محققا ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد، بريئا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، مثبتا لربه أسماءه الحسنى وصفاته العظيمة. وفي هذه الآية كما قدمت 5 أسماء حسنى لله، وفيها من الصفات ما يزيد على 20 صفة تدل على كمال الرب وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه سبحانه وتعالى، الذي خشعت له الأصوات وجلت القلوب من خشيته وذلت له الرقاب. وكم في تدبر هذه الآية الكريمة من النفع العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. الحاصل أن هذا الحديث، حديث أبي بن كعب، أفاد شأن هذه الآية العظيمة وقدرها العظيم ومكانتها العلية، وأنها أفضل آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد هنأ أبي لما قال إنها آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإن في هذا ما يفيد المسلم أهمية التدبر للقرآن والفهم لمعانيه، لأن أبي لم يكن مجرد قارئ وحافظ الحروف القرآن، بل كان يعقل معانيه ويفهم دلالاته ويعرف مقاصده. وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن حظهم من القرآن مجرد الحفظ لحروف القرآن، بل مع الحفظ كانوا يعتنون بالفهم، وأيضا مع الفهم يعتنون بالعمل، يعتنون بالعمل. قد تقدم معنا في الدرس الماضي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه أنه يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا يعملون به. فهذا شأن أبي وغيره من قراء الصحابة رضي الله عنهم. ففهم عظيم للقرآن ودلالاته وغاياته ومقاصده، وعناية عظيمة بتدبره، عملا بقول الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.